كانت يمت على العدين من الآن إلى قيامه بعدما توضح بأن الحق في المسألة هو الجواب. وإذا سمحتم أن نعيد دليله باختصارا من أجل اختلاف البيان جدا، نقول بأنه بعدما قال أن العنوان قد تعلق أن التكليف قد تعلق بالعنوان، فحينئذ لا مانع من اجتماع عنوان الأمر وعنوان النهي على شيء واحد، لأن نفس العنوان بما هو هو إن ثبت له الأمر فلا يضر ثبوت الأمر فيه ثبوت النهي في العنوان الآخر، فمن هنا لا مانع. يبقى في مقام الامتثال إن قلت بأن العنوان إن قلت بأن العنوان قد أصبح منظوما بالعرب ومنهيا عنه بالعرب، نقول بأن هذا اجتماع الأمر والنهي بالعرب على المعنوان لا يوجد محالة في ذلك. أما أنه لا يوجد محالة في مقام الجعل فلأن المولى لم ينظر إلى المعنوان وإنما نظر إلى العنوان. وأما في مقام الامتثال فحينئذ المكلف نقول بأنه يستحيل أن يفعل الأمر والنهي في زمن واحد وفي فعل واحد إذا كان بحسن اختياره، أما إذا كان بكل اختياره كما هو مفروض المسألة فأي محل يتحدث. فإذا جاز حينئذ اجتماع الأمر والنهي بناء على أن التكليف متعلق بالعنوان وليس بالمعنوان، فنحن لسنا ملزمين للبحث عن قاعدة أن المعنوان هل يتعدد بتعدد العنوان أم لا. لماذا لسنا ملزمين؟ لأنه حتى لو قلنا بأن المعنون واحد، فحتى لو قلنا بهذا القول هذا المعنون الواحد له عنوانان، أحدهما تعلق بالأمر والثاني تعلق بالأمر، فكيف وإذا كان المعنون متعدد؟ فحينئذ تكون المسألة في جواز أصلا. يبقى مناقشته مع المحقق النجمي حول أن كل ما تعدد العنوان تعدد المعنون سواء كان في هذا المورد أو في أي مورد آخر. يريد أن يعطي المحقق النعيمي ضابطة كلية وقاعدة كلية، يقول كلما كان عندنا على مضاف عنوانان هذا التعدد في العنوان كاشف عن التعدد في المعنون. لماذا؟ يقول لأن العنوان لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعي، ولا يمكن أن يكون منشأ الانتزاع شيئا واحدا، بل لابد أن يكون شيئين حتى ننتزع من اجتماعهما عنوانا. وبما أن منشأ الانتزاع مضاقا لهذا العنوان فحينئذ كلما وجد عنوان يكشف عن أن هناك معنون مؤلف من حيثيتين، هاتان الحيثيتان مضاقا لهذا العنوان. فإذا كان عندنا عنوان آخر على هذا الفرض كاشف عن حيثيتين ثانيتين، وهاتان حيثيتان مضافا للعنوان الثاني، فحينئذ نرى بأن العنوان الأول مباين للعنوان الثاني. فإذا رأيناه مباين فنتأكد بأن المضاف الذي ينطبق عليه العنوان الثاني مباين للمضاف الذي ينطبق عليه العنوان الثاني. هذا خلاصة ما يريد أن يقول المحققون. وإذا لم يكن كذلك فحينئذ الحيثية التي انتزعنا منها العنوان لا تكون حيثية تقليدية، بل حينئذ تكون حيثية تعليمية. لماذا؟ لأن هذه الحيثية التي أخذنا منها العنوان لا تكشف عن وجود حقيقة متأصلة في الذات، فبما أنها لم تكشف عن وجود حقيقة متأصلة في قبال الحقيقة الثانية التي هي منشأ انتزاع العنوان الثاني، فحينئذ تكون فيها جهة تعليمية. ولذا نحن كما نلاحظ بالمثال بأن السكر والميعان في الخمر، السكر ليس له حقيقة مستقلة عن الميعان في الخمر، ولذا جعلناهما جهة. هذا خلاصة ما يريد أن يقول المحقق. أشكل عليه المصنف في الكلام. أما أولا يقول ليس كلما انتزعنا العنوان من المعنون يكون المعنون كاشف عن حقيقة ثانية، بل قد ننتزع العنوان من حقيقة واحدة من دون أن نضم إليها حقيقة. فحينئذ غاية ما يعطينا العنوان أن هناك وجود حقيقة ثانية، فالعنوان الأول أعطانا وجود الحقيقة، والعنوان الثاني يعطينا حقيقة مع حيثية، فحينئذ لربما أن تكون نفس هذه الحقيقة مع الحيثية هي عين الحقيقة الأولى. فإذا كانت ربما أن تكون عين الحقيقة الأولى فلا يوجد عندنا حقيقة ثانية. يبقى أنه هل هناك دليل على أن العنوان منتزع بالنظر إلى حقيقة واحدة من دون أن نضم إليها حيثية؟ يقول كانتزاع الأبيض من البياض. نحن ننتزع هذا العنوان من دون أن نضيف إلى البياض حيثية. هذا الإشكال الأول. ثانيا سلمنا بأن كل ما انتزعنا العنوان كان له حيثيتان في الواقع، لكن لا يمكن أن تكون هاتان الحيثيتان لهما حقيقة متأصلة عن الحيثيتين اللتين هما وراء العنوان. لماذا؟ يقول لأن هذه الحقيقة لا يشترط أن تكون مصداقا للعنوان. لو كانت يشترط فيها أن تكون مصداقا للعنوان الأول والحيثيتان الباقيتان مصداقا للعنوان الثاني، يعتبر الحيثيتان بأن العنوان الثاني مباين للعنوان الأول، فهذا كاشف عن أن مصداق العنوان الثاني مباين لمصداق العنوان الأول، فيكشف عن وجود حقيقتين متغيرتين. أما إذا كان العنوان الأول أو العنوان الثاني عندما انتزعناه من هذه الحيثية وهذه الحيثية ليست مصداقا للعنوان، فإذا لم تكن مصداقا للعنوان فلا يوجد عندنا إلا حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة التي لها حيثية انتزعنا منها عنوان وهو عنوان الصلاة، وهذه الحيثية مصداق للصلاة، فهذه الحيثية كافية عن وجود حقيقة الصلاة. أما بالنسبة للغصب، الغصب بما أنه عنوان فقط وليس من قبيل الكل وفرضه، فحينئذ إذا كانت في هذه الحقيقة المتأصلة من العنوان الأول جهة وانتزعنا منها عنوان الغاصب، ولم تكن هذه الجهة مصداقا للغاصب، فإذا لم تكن مصداقا للغاصب فبأي دليل تقول أن هذه الحيثية التي انتزعنا منها الغاصب كانت حقيقة مباينة لحقيقة؟ ثم يقول والذي يشهد لذلك أن عنوان الغاصب هنا لا يكون انطباقه على هذا المجمع انطباق الكل على الفرد. بأي دليل؟ يقول لأن هذه الأفراد من أجناس مختلفة، فإذا كانت من أجناس مختلفة التصرف في الغاصب فلا يعقل أن يكون جنس واحد ذاتي منطبق على هذه الأفراد المتدينة ذاتي، لأنه لا يعقل أن تطبق جامع ذاتي على أفراد متغايرة بالعدد وبالتشخصات الكلية ومتغايرة بالجنس أيضا، لا يعقل. فإذا لا يعقل فحينئذ نستشف بأن الغاصب عندما ينطبق عليها ينطبق من قبيل انطباق العنوان على معنونه لا من قبيل انطباق الكل. أردت فقط أن أوضح أن أعيد شرح هذه العبائر التي وردت في كلام المصنف. أما درسنا اليوم يقول بعدما توضح الحق بالجواز وأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، فما هي ثمرة ذلك؟ ما هي الثمرة العملية؟ لأن الثمرة العلمية واضحة، لأنه على القول بالجواز حينئذ نحن نعلم بجواز اجتماع الأمر، على القول بالامتناع نحن نعلم بامتناع اجتماع الأمر. الثمرة العلمية مترتبة على كلا القول. يبقى ما هي الثمرة العملية الحرفية على كلا القول؟ يقول أما الثمرة العملية على القول بالامتناع، إذا قلنا بأنه يمتنع اجتماع الأمر، فإذا امتنع اجتماع الأمر والنهي فلا يكفي إما أن نقدم جانب النهي أو أن نقدم جانب الأمر، لأنه إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي لا يعقل أن نقول وأن هذا المجمع غير محكوم بأي حكم، يسقط الأمر ويسقط النهي، لا يعقل. فإذا لا يعقل أن نقول بذلك فحينئذ إذا استحال اجتماعهما لابد أن يبقى أحدهما، فصارت النصح النهي وأخرى نصح الأمر. فإذا أبقينا فعلى القول بالامتناع وأبقينا وقدمنا جانب النهي فقط، وكان المأمور به ما قبل النهي وما قبل الاجتماع كان عبادة، فحينئذ إذا أتى المكلف بهذه العبادة لا بد أن تقع فيها. لماذا لا بد أن تقع فاسدة؟ يقول لأنه هذه قد اشترطنا بأنها عبادة، وعبادية العبادة لها مبنيان، إما أن عبادية العبادة متوقفة على الأمر فيها وقد فرضنا بأنه لا أمر لأنه فقط الأمر وقدمنا جانب النهي، هذا على وجه الرحمة. أما على مبناهم هم الذين يقولون بأن عبادية العبادة لا يشرف فيها الوجود بل يكفي فيها المصلحة الذاتية مع قصد التقرب، يقول أيضا قطعوا فاسدهما. لماذا؟ يقول لأنه وإن وجدت المصلحة الذاتية في نفس المأمور به، لأنه وقت اجتماع الأمر والنهي وقلنا بالامتناع، قولنا بالامتناع لا يجب المأمور به المصلحة الذاتية التي لا يجب. فحتى لو كان فيه مصلحة ذاتية لا يمكن لك أن تتقرب بهذه المصلحة. لماذا لا يمكن لك أن تتقرب أو تقل لا يتأتى من قصد التقرب؟ لماذا لا يتأتى من قصد التقرب؟ لأنك لم تكن عارف، لأنك تعلم بأن هذا مبعد من قبل المولى لأنه نهى عنه. فإذا كانت فإن كنت تعلم بأنه مبعد من قبل المولى لأنه نهى عنه فكيف تقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فحينئذ لا بد أن تقصد. لكن كما رأينا بأنه هنا لا يتأتى منك قصد القربة إذا كنت عالما بالناس عالما بالقربة، فحينئذ نقول بناء على القول بالإنتناء وقدمنا جانب الناس وكنت عالما بالقربة ففعلك للمأمور به يكون فاسدا لأنه لا يوجد له أي مصلحة عبادية، لا وجود الأمر حتى يكون مصلحة عبادية على مدى صحيح، ولا انه تستطيع ان تقصد القربى حتى تقع عباده على مبنى المصلحه الجماعه، فحينئذ لا بد ان تقع. اما اذا كنت جاهلا بالصلاه اجتمع الامر والنهي وقلنا بالامتناع وقدمنا جانبا واقعا، ولكن انت كمكلف كنت جاهلا بحرمه الصلاه، هذا الجهل بالحرمه اما جهل عن تخطيط او جهل عن قصور. والفرق بينهما يقولون الجهل عن قصور له مصداقان، المصداق الاول مثل المجنون مثل الانسان الذي لا يتحمل ذهنه معرفه الحاضر، لا يمكن له ان يعرف الحاضر، عنده قصور ذاتي في معرفه الحاضر، هذا ما يسمى الجهل عن قصور، او لا كان عنده استعداد ولكن بحسب ظروفه وامكانياته لو سأل عن الحكم عن حكم الغاصب لم يقصد شيء، فيسمى أيضا الجاهل عن الخصور. ليس الجاهل عن الخصور هو المجنون فقط أو هو ذلك الإنسان الذي لا استعداد ذهني عنده لمعرفة، حتى لو كان عنده استعداد ذهني ولكن بحسب غصب وإمكانياته وقدرته لو بحث عن الحكم ولم يصل إليه فحينئذ يكون هو غاصب. أما إذا كان فإذا كان في بلد يستطيع أن يسأل ويصل إلى الحاكم ولم يسأل فيسمى بهذا هو الجاهل عن قصد. فالإنسان الذي هو يجلس في بلد إسلامي فيه وسائل نشر المعرفة الإسلامية ولم يسأل فهذا هو الجاهل عن قصد. أما ذلك الإنسان الذي هو جالس مثلا في مجاهيل أفريقيا أو في بلد لا يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي حتى لو بذل طاقته فحينئذ يسمى بالجاهل عن قصور. يقول فحينئذ إذا كان هذا الإنسان جاهلا عن قصور لا عن تقصير، لأنه إذا كان جاهلا عن تقصير فهو ملحق بالعامل قطعا، ليس فقط في هذا المورد بل في كل المورد، أن الجاهل عن تقصير حكمه حكم العامل، لأنه إذا كنت قادرا على الوصول إلى الحكم لو سألت ولم تسأل فحينئذ كأنك علمت بالحاكم ولا تريد أن تنتقد، فحينئذ يكون حكمك حكم العالم. أما إذا كان جاهلا عن الحكم أو كان عالما ولكنه نسي وقت الامتثال فقام بالصلاة فأتى بالوقت، فحينئذ بناء على ما قلناه سابقا يجب هنا أن نقول بالصحة. لماذا؟ يقول لأنه وإن لم يكن فيه أمر بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا أمر بالتناقض، ولكنه حال النسيان فحينئذ وأتى بهذه الصلاة يأتي بهذه الصلاة بما لها من مصلحة ذاتية ويتأتى منه قصد التقرب. أما كيفية تأتي قصد التقرب حال الامتثال لا يراه مفروضا لدى المولى، لا يراه مبعدا عند المولى فيتأتى من مقصده. وكذا الكلام فيما لو كان جاهلا عن قصده. فيما لو كان جاهلا عن خصوص فرضناه جاهلا فهو لا يعلم بالحرمة، فإذا لم يعلم بالحرمة فلم يعلم بأن هذا مضروب لدى المولى مباعد عند المولى حتى لا تتأثر من قصد الحرمة فيتأثر من قصد الحرمة، فإن أتى القصد فإن تأتى منه قصد الحرمة فحينئذ تتأتى منه عبادية المحرم به، فإذا تأثت منه عبادية المأمور به فالمأمور به حينئذ وجد فيه مصدر الصحة وعدم المانع منه، فحينئذ لابد أن يحفظ الصحة. هذا الكلام كله بناء على المشهور، يعني المشهور هو الذي يقول الكلام. قال المشهور بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، فإن كان عالما بالحرمة وفعل المأمور به عامدا فالقول بالفساد هو المستفيد، لأنه لا أمر بالمأمور به حتى تتحقق عبادية المأمور به، وكذلك وإن وجدت المصلحة الذاتية لكن لا يتأتى منه قصد. أما إذا كان جاهلا بالحكم عن قصور أو كان ناسيا بالحاصل فتتأتى منه قصد الصفر، فيتأتى منه قصد التفرغ، وما قصد التفرغ الآتي منه لابد أن نقول. هناك جماعة خالفوا المشهور في القسم الثاني، قالوا فيما لو كان هذا الإنسان ناسيا أو جاهلا عن قصور أيضا نحكم بالفساد، لا أننا نحكم بالصحة، لا أننا نحكم بالصحة من جهة قصد الأمر بل من ناحية المصلحة الذاتية، تقولون بأن المصلحة الذاتية موجود على كل حال بعدما سقط الأمر، المصلحة الذاتية للمأمور به موجود، وصدقتم كلامكم على التعدي قصد الأمر وعدم، فمع علمه بالحرمة لا يمكن أن يتأتى منه قصد التفرغ، ومع جهله أو نسيانه يتأتى منه قصد. نحن نشكل على أصل المصلحة، لماذا نشكل على أصل المصلحة ونقول بأنه لا مصلحة في المأمور به؟ يقول لأنه بناء على الامتناع، يعني إذا قلنا بأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيكون النهي والأمر متعارضان، لكن هنا حق تعارض بالعرض. أما أنهما متعارضان لماذا؟ نقول لأنه بناء على الامتناع لا يعقل أن يكون هذا الفرض فرضا لطبيعة الصلاة، ولا يعقل أن يكون هذا الفرض فرضا لطبيعة الصلاة. فالغصب عندما نظر المولى إلى عنوانه وحب النهي نفل منه، وعندما نظر إلى عنوان الصلاة أو طبيعة الصلاة وحب الأمر نفل منه، لكن بما أن هذه الطبيعة لها شمول، هذا الشمول الآتي من العموم، ينظر إلى هذا الفرض، فإذا الصلاة نظرت إلى هذا الفرض وتقول بأنه هذا الفرض قابل إلى أن يكون فرضا لطبيعة المأمور به، يعني قابل أن يكون هذا مأمور به، والغصب بناء على شموله لهذا الفرض، هذا الشمول الآتي من عموم الناس، كذلك ينظر إلى هذا الفرض ويقول هذا الفرض منهي عنه، فحينئذ وقع التعارض بينهما بالعرض، يعني بعد الشمول لا قبل الشمول، حين الفعل وحين البعد وحين الشمول، فإذا وقع التعارض بينهما ولو عرضا فمع التعارض يتكاذبان، وإن تكاذبا لابد أن نقدم أحدهما. فرضنا بأننا قدمنا النبي لأنكم كنا فرضوا المثل هكذا بناء على الامتناع وتقديم جانب الله، فإذا قدمتم الله فسقط الأمر، هذا الأمر لما سقط أنا لا أدري أنه سقط لوجود مانع أو لعدم المشروع، لماذا دائما تقول سقط الأمر لوجود مانع؟ لو جزمنا بأن الأمر سقط لوجود مانع معناه أن المقصود موجود، يعني المصلحة الذاتية موجودة، فإذا وجدت المصلحة الذاتية يستطيع أن يتمثل بالمصلحة الذاتية، فإن تأتى منه قصد التفرغ تقع العبادة الصحيحة وإلا فلا. أما إذا سقط الأمر وأنا لا أدري بأن سقوط الأمر هل هو لوجود مانع في الباري أو أنه لا مقتضي فيه، فإذا لم أكن أعلم فحينئذ لم أقطع بوجود المقتضي، فإذا لم أقطع بوجود المصلحة الذاتية فحينئذ لا بد أن تقع العبادة، لأن صحتها متوقفة على شيئين، على القطع باشتمال الامتثال على المصلحة الذاتية يعني على المقتضي، وبالقطع على أنه قد تأتى منه قصد التفرغ، وهنا أنا القطع الأول غير حاصل عندي، فإذا القطع الأول غير حاصل عندي فلا بد أن أقول إن هذه العبادة يبقى لماذا أنا أشك أنه إذا سقط الأمر بناء على التعارض قد يكون لعدم المقتضي وقد يكون للآمر؟ يقول لأنه فرضناهما متعارضا، فإذا فرضتهما متعارضا فحينئذ فيه رائحة الكذب، أحدهما يكذب الثاني. فإذا كان النهي يكذب الأمر وقدمت جانب النهي، ما معناه؟ معنى أن الأمر أن هذا الأمر في هذا الفرض كاذب. ما معنى كاذب؟ أنه لا أمر أبدا، فعدم الأمر فيه حينئذ قد يكون عدم الأمر لعدم وجود المقتضي، وقد يكون لا لوجود المقتضي ولكن وجود المانع، فحينئذ تكون المسألة مثل بقية المقتضي. أما أقول بأن صنع المنظر ليس بواجب، مما هنا ليس بواجب لأجله، إما أنه لا وجود لعدم وجود مقتضي الوجود فيه، أو أنه لا مقتضي الوجود فيه، إلا أنه قد يكون هناك مانع فيه، فحينئذ يكون هذا الموضوع مثل بقية الموارد التي ليس فيها وجود مقتضي. فأنا لا أدري بأن هذا الوجود في صنع البيت أو في مثلا في فلاني، هل هو لوجود لعدم وجود المقتضي أو لوجود؟ فإذا شككت فحينئذ لا أقطع باحتمال الامتثال على المصلحة، وإذا ما قطعت فحينئذ ليس لك من تقول مع تأتي قصد التقرب لا بد أن يكون صحيحا. لماذا؟ أنه لم أقطع بوجود المصلحة في الامتثال، فكيف يكون صحيحا؟ هذا خلاصة ما ذهب إليه البعض خلافا للمشهور بالنسبة إلى هذا الحكم. حكم وهو أن المشهور استثنى، قال إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور أو كان ناسيا نحكم بالصقل. نقول لا، لا نحكم بالصقل، لأنه لا ندري بأنه هل وجدت في الامتثال مصلحة ذاتية في الله. فإذا لم ندري فعلينا لا يمكننا أن نحكم. هذه الثمرة العملية بناء على الامتناع وتقديم جانب الله. أما إذا قلنا بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر وأتيت بالمأمور به، أتيت بهذا الفعل الإبادي، فهل هي صحيحة الأمر؟ نقول مما لا شك فيه لابد أن نقول بالصحة. أما أنه يوجد فيها أمر فمقصود المسألة أن الأمر موجود، يبقى بأنه لابد أن نناقض من ناحية المانع، نقول ولا مانع وما قد يتصور من مانع من وجود النهي، فقد فرضنا بأن النهي غير موجود فقط، لأن مفروض مسألتنا على الامتناع، على الامتناع لا يجتمع الأمر والنهي، فإذا ما اجتمعا وقدمنا الأمر يعني وأخرنا النهي فإذا لا نهي. فإذا كان هذا الامتثال فيه أمر ولا نهي، فحين يكون مثله مثل ما لو أتيت بفرض من الصلاة في المكان المباح. الصلاة في المكان المباح فيها أمر ولا نهي فيه، قلنا سابقا بأنه لا بد أن تكون صحيحة، لأنه الانضباط الطبيعة على فرضها فهرين والإجزاء عقلين. أما أنه انضباط الطبيعة على فرضها قهرين فواضح، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، أينما توجد الفرد يوجد الكل الطبيعي، أيضا تنطبق الكل الطبيعي. يبقى الإجزاء القهرين لماذا؟ لأن المولى عندما أمر بالطبيعة يريد أن تحصل له غرضه بإيجاد فرض، وقد أوجدت هذا الفرض، فإذا أوجدت الفرض المحصل من غرض لا بد أن يصدق الأمر، لأن الأمر معلوم لعدم وجود غرض، فإذا وجد الغرض لا بد أن يصدق الأمر، فإذا سقط الأمر فإذا لا بد أن نقول بالصدق. فإن يكون هذا المورد كبقية الموارد الذي لا نهي فيه أبدا فلا بد أن نقول بالصدق. هذا بناء على القول بالامتناع وتقديم الجانب. أما إذا قلنا بالجواز، يقول أما إذا قلنا بالجواز بناء على مذهبنا فحنا يجب أيضا القول بالصحة. لماذا القول بالصحة متجه؟ يقول لأنه لا يثبت هذا القائل بالجواز، إما أن يقول بالجواز لأن العنوان قد تعلق بالتكليف، يعني لأن التكليف قد تعلق بالعنوان، أو لا، التكليف تعلق بالمعنون والمعنون المتعلق. فأما على مذهب المصنف أن التكليف قد تعلق بالعنوان، يقول أنت قد أتيت بفعل واحد صح، ولكن ليس هذا الفعل الواحد هو المطلوب، إنما المطلوب العنوان، وأنت أتيت بهذا الفعل الواحد بعنوانين، أحدهما متعلقا للأمر والثاني متعلقا للأمر، فيكون مثله مثل الاجتماع البيت. كما أنت في زمن واحد تأتي بفعلين، فعل متعلق لله وهو النظر إلى الجنبية، وفعل متعلق بالأمر وهو فعل الصلاة، كيف يكون هذا الفعل الصلاتين صحيحا بالإجماع إلا أنك مطيع وعاصي؟ أيضا فيما لو أتيت بفعل واحد له عنوانان والتكليف قد يصب على العنوان، فالعنوان الأول متعلق بالأمر فيصدق أنك مطيع، والعنوان الثاني متعلق بالأمر فيصدق أنك أنت مطيع وعاصي. هذا بناء على أن التكليف قد تعلق بالعنوان. أما إذا قلنا بأن المعنون متعدد فهو عين اجتماع المولدي لا أنه نظير الاجتماع المولدي. لماذا هو عين الاجتماع المولدي زائد؟ يقول لأن الاجتماع المولدي هو قائم على أنك أنت أتيت بفعلان، نفس الفعل بما هو متعلق للأمر، فعل الصلاة، والنظر إلى الأجنبية متعلق للنفس. هنا نحن نقول بناء على أن التكليف قد تعلق بالمعنون والمعنون متعدد، فأتيت بفعلان، فعل متعلق للأمر وفعل متعلق للنفس، هو عين الاجتماع المولدي. يبقى القسم الأول كل نظير الاجتماع المولدي لأنه عين الاجتماع المولدي. لماذا؟ لأنك أنت لم تأتي بفعلين، فرضنا بأنك أنت أتيت بفعل واحد، إلا أن هذا الفعل الواحد له عنوانان، عنوان تعلق بالأمر فأسقطه وعنوان تعلق بالنهي فأسقطه. فحينئذ أنت بالعنوان الأول كنت مطيعا للأمر وبالعنوان الثاني كنت عاصيا لله، جاءت أو كنت مطاعا. على كل ما تعلق بالنهي فحينئذ يصدق عليك أنك مطيع وعاصي في المولد الأول، لم يصدق منك فعلان، فعل تعلق بالأمر وفعل تعلق بالنهي، صدر منك فعل واحد له عنوانان، عنوان تعلق بالأمر وعنوان تعلق بالنهي، فحينئذ يكون أيضا كنظير الاجتماع المولدي بحسب عنوانه لا بحسب الفعل، لأن بحسب الفعل هو فعل واحد. هذا تمام الكلام في الثمرة العملية لمسألة زواج الاجتماع المولدي. يبقى أن هذه الثمرة بكل هذه التشقيقات هل هي متفق عليها بينهم؟ يقول بأن هذه الثمرة بكل تشقيقاتها بأنه بناء على الاجتماع كذا، بناء على الزواج كذا، بناء على الاجتماع وتقديم جانب الأمر كذا أو جانب الأمر كذا، يقول هذا مذهب الجماعة. بعضهم ذهب إلى أن الثمرة ليس بهذا الشيء، ما هي؟ يقول بناء على الانتماع تدخل المسألة كصغرى في مسألة باب الطعام، وبناء على الجواز تدخل حينئذ كصغرى في مسألة باب الاستباحة. إذا قلنا بأنه يمتنع الأمر والنهي فحينئذ هذا الفرض الواحد لا يعقل بعد أن يبقى عليه أمر ونهي بالنسبة لهذا الفرض، بل يتكافئ له. فإن تكاذب بالنسبة لهذا الفرض فتدخل هذه صغرى في باب التعارض. ما نقوله في باب التعارض نقوله هنا بالنسبة لهذا الموضوع. فإذا قلنا مثلا بأنه نقدم الله في باب التعارض هنا نقدم الله، إن قلنا يسقطان معنى الحجية نقول هنا يسقطان معنى الحجية في جانب الموضوع. وأما إذا قلنا بناء على الجواز يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي، فإذا جاز اجتماع الأمر والنهي فأنت غير قادر على امتثال الأمر والنهي. لماذا غير قادر؟ لأنك أنت تريد أن تصلي وتعصر، فلا تستطيع في زمن واحد أن تصلي وتجتنب عن الأمر. فما الفرق بين مسألة الاجتماع والتزاح النصر؟ فإذا لا فرق فتكون هي صغرى لذلك التزاح، لأنه لا قدرة لك أنت عن لا قدرة لك على امتثالهما معا لتكون مطيعا لجانب الأمر مطيعا لجانب. فإذا لا تكون لك قدرة لامتثالهما معا فتدخل حينئذ صغرى لباب التزاحم في باطل. هذا ما قال. يقول له المصنف أما بالنسبة بناء على الامتناع يقع الطعام بينهما من تلك الجهة بالعرض، أما بناء على الجواز فقل لا بد أن تكون صغرى لباب التزاحم. نقول لا بد. لماذا لم يسلم؟ يقول لأنه إذا قلنا بالجواز فحينئذ لا نقول بالجواز إلا إذا اشترطنا عدم الممدوح، إلا إذا اشترطنا وجود الممدوح. فإذا اشترطنا وجود الممدوح فتتحقق المسألة مثل الاجتماع الأمر والنهي. أما مع عدم الممدوح فحينئذ مع عدم الممدوح ترتفع مسألة اجتماع الأمر والنهي وارتفاع موضوعها، وتتمحض المسألة في مسألة التزاحم، وحينئذ لا قدرة له على الامتثال. حينئذ كلامك في أن هذا باب التزاحم لأنه لا قدرة له على امتثالهما يصدق. لماذا يصدق؟ لأنه فرضنا أنه لا مندوحة له عن امتثال الأمر إلا في هذا الحال. لا مندوحة له وهو أنه أمر بصلاة مضيقة. لا يمكن أن يؤخر هذا الأمر خمس دقائق في الصلاة، لا بد أن يكفيها بأنه خمس دقائق وهو الآن مفترض الغصب. فإذا كان هو الآن مفترض الغصب والآن نزل عليه الأمر بالصلاة يقع التزاحم حينئذ بين الأمر بين امتثال أمر الصلاة وبين امتثال حينئذ الغصب، ولا قدرة له على امتثالهما معا فيقع التزاحم ونقدم في مسيرة الدرس المقبل أقوى هما من ذلك. أما إذا كان له قدرة على الامتثال
قانون الوراثة قانون قهري ما طول مرات لها النقطة خلال الله فيها. أنت ترى موضوع الوراثة لا تتصور بسم الله الرحمن الرحيم في اي صورة ما شاء ركبك. يقول واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله
بين الامر بين امتثال امر الصلاة وبين امتثال حين الغصب، ولا قدرة له على امتثالهما معا فيقع التزاحم ونقدم كما سياتي في الدرس المقبل اقوى هما من ذلك. أما إذا كان له قدرة على امتثالهما معا وهو بسوء اختياره أوقع نفسه كمثل مسألتنا مسألة جواز الاجتماع أنت قادر على أن تخرج من البستان وتأتي بالصلاة في خارج البستان، أنت بسوء اختيارك أوقعت الصلاة في داخل البستان، فبعدما توقعها تكون مسألة جواز الاجتماع الأمر والله لأنك أنت قادر. فحينئذ ليس كضابط كلية كلما جاز اجتماع الأمر والنهي يكون من مسألة التزاحم لأنه لا قدرة له على امتثالهما. نقول مع وجود المندوحة له القدرة على امتثالهما ومع ذلك هو الذي أثر، هو الذي قدم الصلاة وجعلها تقع في فرض الغصب، فلماذا ندرجها تحت باب التزاحم كما أدرجتموها تحت باب التزاحم مطلقا كلما جاز اجتماع الأمر؟ فحينئذ الثمرة التي قالها هذا الشخص ليست في محله من ناحية التزاحم، يعني ليست في محله كلما جاز اجتماع الأمر والنهي تكون هذه صغرى لباب التزاحم، لا تكون صغرى لباب التزاحم لوجود المذبوحة. نعم مع عدم وجود المذبوحة تكون تزاحم ولكن ليس مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي تكون قد ارتفعت بارتفاع موضوعها. هذا تمام الكلام في ثمرة زواج اجتماع الأمر والنهي. نقرأها قبل أن يخطرك البحث الثاني في هذا البحث لأنه شبيه له. يقول ثمرة من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف وهو المشهور، تقع العبادة فاسدة بهذا القيد مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض منه. لماذا تقع العبادة فاسدة؟ يقول لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، فحينئذ لا تتحقق عبادية بناء على أن عبادية عبادة بحاجة إلى أمر، هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني بأن عبادية عبادة يكفي فيها أن يكون فيها مصلحة ذاتية مع قصد التقرب نقول أيضا لا تقع عبادة. لماذا؟ يقول وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به. لماذا لا يصلح التقرب؟ يقول مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، يعني وإن كان فيه مصلحة ذاتية إلا أن هذه المصلحة الذاتية لا يمكن لك أن تتقرب فيها. لماذا؟ لأنك تعلم بأنها منهي عنها، مع علمك بأنك منهي عنها، كيف تتقرب؟ فلا يتعدى التقرب وإن وجد المصلحة فتقرب. وقلنا يعني وإن كان ذات المأتي به مجتملا على ذات المصلحة، وقلنا أيضا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة التعبير، لأنه حتى بناء على هذا المبنى الثاني، ليس المبنى الثاني يكفي في المأمور به أن تكون فيه مصلحة ذاتية، بناء على المبنى الثاني عبادية في العبادة يعني تكون فيها مصلحة ذاتية، وأن يتعدى منك قصد التقرب، مع قصد التقرب، مع قصد التقرب يعني مع إمكان التأدي، هنا لا يمكن أن يتعدى قصد التقرب وأن يوجد مصلحة ذاتية. فإذا لا عبادية على كلا المبنيين، فإذا لا عبادية على كلا المبنيين فتقع حينئذ فاسد، لأنه يشترط في صحتها عباديتها وعباديته غير متحقق. نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا قصورا، قصورا فيما لو لم يكن عنده استعداد لفهم الحال، أو كان عنده استعداد ولكن لا قدرة له للوصول إلى الحكم حتى لو بعد، لا تقصيرا، التقصير هو فيما لو كان عنده استعداد للحكم وقادر للبحث وإذا بحث يصل ولم يبحث، فحينئذ ملحق بالعمل، لأنه تركه للوصول للحكم يكون تركا عامدا، لأنه قادر للبحث ويصل إذا بحث ولم يبحث، فترك البحث متعمدا أو عمدا، وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة. فالمشهور أن العبادة فقط صحيحة. لماذا؟ يقول ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك، يعني مع قصد التقرب، وقصد التقرب ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه لا بالنسبة للحرمة الثابتة أنت إما ناس لها أو جد، وفي كلا الموطنين أنت لا تعلم حين الفعل بأن هذا مبعد، فإذا لم تعلم حين الفعل بأن هذا مبعد فيتأتى منك قصد القربة، وإن تأتى قصد القربة والمصلحة الذاتية موجودة فتتحقق عباديتها، وإن تحققت عبادية المأمور بها فلا بد أن تتحقق. إذن وإن لم يكن الأمر كذلك، وقيل عن بعضهم خلافا للمشهور إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وإن لم يكونا في حد أنفسهما، يعني هما عندما خرجا وتجاوزا مرحلة الجعل ففي مرحلة الجعل غير متعارضين، يتعارضان في مرحلة الجعل إن كان كل منهما نظر إلى الثاني قال صلي ولا تصلي، نقول لا يقف صدورهما من فم المولى، هما وهما صادران من فم المولى متعارضان، يولدان متعارضان. هنا لا ورد الامر بالصلاه، والامر بالصلاه لا يتعارض مع النهي عن الغفل، وكذا النهي عن الغفل لا يتعارض مع الامر بالصلاه، الا ان هناك تعارض بالعرض، وهو انه هذا ناظر بشموله لهذا الفرض، وذاك ناظر بشموله الاتي من العموم لهذا الفرض، فهذا يقول هذا الفرض صلاه، ذاك يقول هذا الفرض محرم غفل، يقع التكذب بينهما بالعرض لا بالذات لا الاصل. يقول وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، فإذا قدم جانب النهي فحينئذ لا بد أن نقول لا أمر، فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له، لأنه مع فرض التكاذب وقدمنا جانب النهي فحينئذ هذا قطعا غير محكوم بالأمر بناء على التعارض، فإذا قطعا غير محكوم بالأمر فهذا غير محكوم بالوجود، فغير محكوم بالوجوب لا ندري بأنه وجد فيه مقتضي الوجوب ولم يحكم الوجوب لمانع أم لا لعدم وجود المقتضي أبدا، لماذا نفرضناه متكاذبا فعلا، لا أن الأمر سقط لعارض التزاحم، إذا قلنا سقط لعارض التزاحم فحينئذ الأمر ثابت في عالم الإنشاء، لأنه سقط في عالم الفعلية، فسقوطه في عالم الفعلية وثبوته في عالم الإنشاء كافٍ عن أن سقوطه في عالم الفعلية سقط لمانع مما لا شك فيه، لأنه لو كان ساقطا لعدم وجود المقتضي لا معنى لثبوته في عالم الإنشاء، أما هنا إذا فرضناه متعارضا بعدما سقط الأمر سقط عن عالم الفعلية وسقط عن عالم الجعل والتشريع، حتى في عالم الجعل والتشريع الأمر بالصلاة غير واضح في هذا الفرض، فهذا الفرض غير محكوم بالصلاة أبدا، فغير محكوم بالصلاه ابدا، قد يكون له عدم وجود مقتضي وقد يكون لوجود مانع في الفعل، يقول كذلك لا يفرض وجود المقتضي له هو المصلحة الذاتية في المجمع التخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع لوجود التكافؤ بين الأمر والنهي. يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، ويجوز أن يكون الانتفاء المقتضي للأمر، فلا يفرض وجود المقتضي. فإذا ما أحرز وجود المقتضي وإن تأتى منه قصد القرب لأنه ناسي أو جاهل بالحرمة، لكن يشترط في عبادية عبادة أن تكون لها مصلحة ذاتية، ونحن لم نقطع بوجود المصلحة الذاتية في هذا الموضوع. حين لابد أن نحن هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين، يعني لا سيما إذا قلنا بأن التعارض بين الدليلين حصل بالعرض، لأن كلما وقع الامتناع يحصل التعارض بين الدليلين بالعرض. فإذا قلنا بأن التعارض حصل بالعرض وقدمنا الأمر، يعني أن النهي مكذوب، أن النهي مكذوب فقط، فإذا فقط فلا حينئذ هذا النهي فقط، فإذا هو غير محرم، غير محرم قد يكون غير محرم ولا يوجد مقتضي للحرمة فيه. أو لا غير محرم ومقتضي للحرمة موجود، إنما أن الحرمة غير ثابتة لوجود ذلك. لذا قال لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فإنه لا يحرز معه المسألة الذاتية. وكذلك الحق وصحة العبادة إذا قلنا بالجواز، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الالتزام أيضا كما أشار إليه في تحرير محل النزاع، حتى لو كان العنوان حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعددا تعدد المعنون، كما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل، يعني لماذا تأتي به هذا المجمع؟ إنما هو تطبيق العنوان المأمور به على المجمع الذي ليس بمنهي عنه، لا أن الداعي إلى إتيان هذا الفرض تعلق الأمر بالفرض، لأن كل تعلق الأمر بالفرض مستحيل قبل وجوده مستحيل وبعد وجوده مستحيل، فيكون المكلف بفعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا من جهة انطباق العنوان المأمور به وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع كما تقدم التوضيح في تحرير محل النزاع. أما إذا قلنا بأن التكليف متعلق بالمعنون فهو قطعا اجتماع المولد لا نظيره أبدا، قطعا اجتماع المولد، فعندنا لابد أن نقول بالصحيح. وقيل إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضة على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع، يعني إذا قلنا بالامتناع فالأمر والنهي يكونان متعارضين بالنسبة لهذا الفرض، أحدهما يكذب الثاني، فما نقوله في باب التعارض نقوله كله. وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز، وأما إذا قلنا بالجواز فيقع التزاحم فيه، نقدم النهي أو الأمر، يعني لا يمكن لك أن تكون مطيعا وعاصيا بناء على هذه الثمرة، لا يمكن لك أن تكون مطيعا وعاصيا، أنه إذا قدمنا إذا كانت صغرى لباب التزاحم باب التزاحم لابد أن نقدم إما النهي أو الأمر، إن قدمنا النهي فأنت عاصيا لا غير، إن قدمنا الأمر فأنت مطيعا لا غير، هذا بناء على أن هذه هي الصغرى لباب التزاحم. فهذا هو الفرق بين الثمرة الثانية والثمرة الأولى. الثمرة الأولى نقول لا، إذا جاز الاجتماع لا تدخل في مسألة التزاحم، بل تدخل في مسألة جواز الاجتماع الأمر والنهي، لها مكان خاص. ما هو المكان الخاص؟ يكون مطيعا وعاصيا، يكون مطيعا وعاصيا في أمر واحد. أما إذا قلت كلما جاز اجتماع الأمر والنهي ويدخل في باب التزاحم، دخوله في باب التزاحم سيأتي أن مع وجود التزاحم ولا قدرة للامتثال، لا قدرة للمكلف على امتثالهما، لا يبقى الأمر والنهي كل منهما فعليه، لا بد أن يصح أحدهما عن الآخر. فإن أسقطنا النهي فإذا هو مطيع لغيره، إن أسقطنا الأمر فإذا هو عاصي لغيره. فحينئذ تختلف الثمرة بين هذه المسألة والمسألة السابقة. المسألة الثمرة في المسألة السابقة أنك أنت مطيعا وعاصيا، بناء على هذه الثمرة لا، لا يمكن لك أن تكون مطيعا وعاصيا معا، وإنما إما مطيعا فقط أو عاصيا فقط بناء على الزواج، لا بد من إسقاط أحدهما عن الثاني. لذا قال بناء على الجواز، ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال. فإذا امتنع الاجتماع لأنه لا قدرة له على امتثالهما لابد أن يقع التزاحم، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الاتصال وأن الجواز اجتماع الأمر والنهي مبتن على وجود المندوحة، مع وجود المندوحة لا قدرة على امتثالهما معا، لأنه إذا فرضنا توجد مندوحة لك فلا قدرة على الصلاة خارج البستان وعلى ترك هذا الغصب، فلا قدرة على امتثالهما معا. لذا قال أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما أوضحناه فلا موجب للتزاحم بين الحكمين. لماذا يقول مع وجود المندوحة؟ لأن المندوحة موجودة، فإذا وجدت المندوحة لا القدرة على الامتثال يا جماعة، أن تترك هذا الغاصب وتأتي بالصلاة في خارج البستان، فإن التزاحم بين الحكمين. يقول بل يكون مطيعا وعاصيا في فعل الواحد كالاجتماع المولي بلا فرض، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر والنهي. هذا إذ لا دوران ما ضمن التزاحم، يعني إذا قلنا بأنه بناء على الجواز يدخل في مسألة التزاحم، فمسألة التزاحم كما سيأتي في الدرس المقبل بأن ضابطها أن المكلف لا قدرة له على امتثال إمامه. فبما أنه لا قدرة للمكلف على امتثالهما معا لا يعقل أن يبقى الأمر والنهي كل منهما فعلين، لا بد أن أحدهما اجتمعا ولكن سقط أحدهما في مقام الفعلية، بخلاف الامتناع. الامتناع أصلا لم يجتمعان من مقام الجعل، فحينئذ تكون الثمرة على الخطب الثاني هكذا، أنه إذا قلنا بالامتناع أصلا في مقام الجعل لا يوجد أمر بالصلاة في هذا الفرض وغصب عن هذا الفرض، إما أمر أو غصب، هذا بناء على الامتناع لوجود الصح. أما إذا قلنا بالجواز ففي مقام الجعل يوجد أمر بهذا الفرض ونهي بهذا الفرض، إلا أن في مقام الامتثال لا يوجد، يعني في مقام الفعلية لا يوجد، لابد أن أحدهما يسقط. فإذا سقط أحدهما فحينئذ يدور الأمر إما مطيعا فقط إذا سقط النهي، أو عاصيا فقط إذا سقط. لذا قال إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر هذا والحمد لله. حتى تبقى المثل الثاني والاستجاح فقط نقضيها ذلك.